بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال عبد الملك بن هشام رحمه الله في كتابه السيرة النبوية، قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن عبد القيس عن سلمان أنه قال: لما قلت: أين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فقلبها على لسانه ثم قال: خذها فأوفهم منها. فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. وهذه الرواية عند ابن سعد في الطبقات، وأحمد في المسند، والبيهقي في دلائل النبوة ضعيفة، لأن يزيد بن أبي حبيب يرويه عن رجل مبهم فهو ضعيف. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني من لا أتهم عن عمر بن عبد العزيز عن مروان قال: حدثت عن سلمان الفارسي. وهاتان علتان في سند هذا الحديث: عاصم يقول حدثني من لا أتهم، وهذا لا يكفي، حتى لو قال حدثني من أثق به أو من هو ثقة لا يكفي، فإن الإبهام التعديل مع الإبهام لا ينفع، فقد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. وأيضا الراوي عن سلمان الفارسي مجهول مبهم لا يدرى منه، ففيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وسلمان الفارسي. وهذه الرواية عند ابن سعد أيضا في الطبقات. قال: حدثت عن سلمان الفارسي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره خبره: إن صاحب عمورية قال له: ائت كذا وكذا من أرض الشام، فإن بها رجلا بين غيصتين. والمراد بالغيظة غيظتين، يعني هنا غيصتين وهي غيظتين، الشجر الملتف، يخرج في كل سنة من هذه الغيظة إلى هذه الغيظة مستجيزا، يعترضه ذو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي، فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى أتيت حيث وصف لي، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هنالك، حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيظتين إلى أخرى، فغشيه الناس بمرضاهم ولا يدعو لمريض إلا شفي، وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حتى دخل الغيظة التي يريد أن يدخل إلا منكبه. قال: فتناولت فقال: من هذا؟ والتفت إلي، فقلت: يرحمك الله، أخبرني عن الحنيفة دين إبراهيم. قال: إنك لتسأل الحنيفية. قال: إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم، قد أضلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من أهل الحرم، فأته فهو يحملك عليه. قال: ثم دخل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان: لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام. وهذا ضعيف أيضا. فقصة سلمان الفارسي أصح رواية وسياق هو ما جاء عند الإمام أحمد الذي قرأناه في الدرس الماضي، وهو في الصحيح المسند. وما عدا ذلك من الزيادات والروايات فهي كما ترى بين منقطع ومن في سنده مجهول ونحو ذلك. قال: ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل. قال ابن إسحاق: واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما، فخلص منهم 4 نفر نجيا. ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليتكم بعضكم على بعض وليكتم بعضكم على بعض. قالوا: أجل، وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي وعبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن داود بن دودان ابن أسد بن خزيمة، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب، وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزة ابن قصي، وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن عبد الله بن قرط ابن رياح بن راد بن رزاح بن عدي بن كعب اللؤي. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به ولا لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا، فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. فأما ورقة من نوفل فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة. فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانيا. هذا الأثر بغير سند، يروي ابن إسحاق معلق بغير إسناد، ولكن الذي صح منه أن ورقة بن نوفل تعلم النصرانية، وكان رجلا يقرأ في الكتب، وفيه أن عبد الله بن جحش أو عبيد الله بن جحش هاجر إلى الحبشة. وأما قصة تنصره ففيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لم يمت على النصرانية، وهذه المسألة تحتاج إلى نظر أكثر. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: كان عبيد الله بن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هنالك من أرض الحبشة، فيقول: فقحنا وصأتم، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر صأصأ لينظر، وقوله فقح فتح عينيه، وهذا مرسل. هذا مرسل. محمد بن جعفر بن الزبير لم يسمع من عبيد الله بن جحش فهو مرسل. قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيها إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فخطبها عليه النجاشي فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار. وهذا ثابت، وقد جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي. وأما هنا الذي عند ابن إسحاق فإنه سند معضل. وأما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة وهي في الحبشة فإن هذا ثابت في الصحيح. قال: فقال محمد بن علي: ما نرى عبد الملك بن مروان وقف صداق النساء على 400 دينار إلا عن ذلك. وكان الذي أملكها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص. قال ابن إسحاق: وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده. قال ابن هشام: والعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث منعني من ذكره ما ذكرت في حديث حرب الفجار ولا يصح. قال ابن إسحاق: وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموؤودة، وقال: أعبد رب إبراهيم، وبادى قومه بعيب ما هم عليه، أي أظهر معاداتهم وبين ما هم عليه من الباطل. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، ولكني لا أعلمه، ثم يسجد على راحته. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري معلقا، ووصله ابن سعد في الطبقات والنسائي في الكبرى وهو صحيح. قال ابن إسحاق: حدثت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم، فإنه يبعث أمة وحده. وهذا حديث له طرق كثيرة يصح بها، له طرق كثيرة يصح بها أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة واحدة، فقد كان على التوحيد رضي الله عنه. وإن كان هنا عند ابن إسحاق يقول حدثت فهو منقطع، لكن له طرق أخرى عند البيهقي والطبراني والبزار وجماعة. وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه وما كان لقي منهم في ذلك: أربا واحدا أم ألف ربي؟ أدين إذ تقسمت الأمور؟ عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا العزى أدين ولا ابتنيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير. عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير، وبين المرء يفتر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير. ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. فتقوى الله ربكم احفظوها، متى ما تحفظوها لا تبوروا، ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير. وخزي في الحياة وأن يموتوا يلاق ما يضيق به الصدور. وله بقية.